بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وصلي وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع من شرح كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلوبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن عدة أنواع من أنواع البيوع المحرمة. ومن أول هذه البيوع المحرمة تلقي الركبان، النهي عن الشراء من الركبان قبل أن يقدموا إلى السوق. لا تلقوا الركبان، أصلها لا تتلقوا الركبان وحذفت التاء للتخفيف، معناها ينهى، يحرم على الإنسان أن يتلقى الركبان، معناها الركبان اللي هو جمع لهم جمع راكب، الذين يقدمون بسلعهم من البادية ليبيعها في السوق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيهم، أن يتلقاهم أهل السوق قبل أن يقدموا إلى السوق. وهذا النهي البعض من العلماء، جمهور العلماء، حملوه على التحريم، أن النهي هنا يقتضي التحريم، والبعض من العلماء حملوه على الكراهة، لكن حمله على التحريم أولى، اللي هو النهي عن تلقي الركبان. والعلة في هذا التحريم هو عدة مسائل: أولا، لأن التلقي يستفيد منه الأغنياء ويحرم منه الضعفاء، معناها الناس اللي ضعاف كبار سن ليست لها قدرة مادية على التلقي، أن تقطع ميلا أو ميلين من المسافات وتجلس تنتظر أصحاب البادية وتنتظر القادمين على السوق، فهذه قدرة لا يستطيعها كثير من الناس، فلذلك هذا التلقي سيستفيد منه الأقوياء فقط، ولذلك نهي عنه، لذلك لأنه سيحرم ضعاف أهل السوق يحرمون من ذلك. المسألة الثانية أنه أيضا فيه فساد للسوق، كذلك أيضا يصير بعض السوق، بعض الباعة في السوق يحرمون من بعض البضائع، فلذلك أيضا يسبب ذلك فسادا في السوق. المسألة الثالثة، السبب الثالث ربما يكون أيضا السبب في هذا التحريم خشية الغبن بالنسبة لأهل البادية، فالتجار إذا تلقوا أهل البادية قبل القدوم إلى السوق ربما يخدعوهم، ربما يقولون لهم أن هذه البضاعة أنها تساوي في السوق كذا وكذا وأنها تباع في كذا، لذلك يأخذون منهم بضائعهم بأقل الأثمان، لذلك نهي عن تلقيهم حتى ينزلوا إلى السوق ويعرفوا أسعار المنتجات اللي عندهم بضائعهم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. وتلقي الركبان إذا تلقى التجار الركبان وباعوا لهم بثمن رخص، فاختلف العلماء هل يكون للركبان، هل يكون لهم الخيار إذا قدموا على السوق ووجدوا أنهم باعوا بضاعتهم بأقل من ثمن السوق؟ هذا محل خلاف عند العلماء، معناه هل يكون الخيار لأهل البادية ولا لا يكون لهم؟ جمهور العلماء أن صاحب البادية، الركبان، أنهم إذا قدموا إلى السوق واكتشفوا أنهم غبنوا أنهم يكون لهم الخيار. واختلف العلماء ذلك الخيار، هل هو خيار الثلاث أو خيار المجلس أو خيار قصير ولا خيار طويل، المهم أن الجمهور أنهم يقولون أنهم لهم الخيار. وبالنسبة للحنفية قالوا أنهم لا خيار لهم، أن البيع ما دام وقع وما دام رضوا بالثمن الذي دفع لهم أنهم لا خيار لهم بعد ذلك. لكن الجمهور عند العلماء جمهور العلماء أنهم لهم الخيار، والخيار هنا ثابت عند الجمهور لرفع الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن تلقي الركبان لأجل رفع الضرر، معناها النبي صلى الله عليه وسلم هذا هنا هؤلاء الركبان الذين يقدمون بسلعهم للسوق إذا باعوها خارج السوق ربما ينشأ لهم ضرر من ذلك فيحرمون من بعض الربح، فلذلك الضرر يزال. وهذه قاعدة من القواعد الأساسية التي بني عليها الفقه الإسلامي، أن الضرر يزال، فلذلك لأجل إزالة هذا الضرر يبقى لهم الخيار إما أن يختاروا إمضاء البيع الذي فعلوه قبل القدوم للسوق، والله كذلك أيضا، والله إما أن يختاروا أيضا أن ترد لهم بضائعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، واختلف العلماء في حد التلقي، ولا شك أن الإنسان إذا تلقى الركبان خارج المدينة هذا لا إشكال أنه تلقي وأنه غير جائز شرعا، لكن اختلف العلماء إذا كان هؤلاء الركبان دخلوا المدينة لكنهم لم يأتوا للسوق، سوق البضائع لم يصلوا إليه لكنهم دخلوا المدينة، اختلف العلماء هل يجوز عند ذلك الشراء منهم إذا دخلوا المدينة ولم يدخلوا السوق يدخلوا إلى السوق. هذا هنا البعض من العلماء جمهور العلماء قالوا أنهم لا يجوز الشراء منهم حتى يدخلوا السوق، وهذا هو مذهب الجمهور. ولذلك ورد في بعض الروايات معناه حتى يحطوا في السوق، والله حتى ما معناه أنهم حتى ينزلوا ببضائعهم في السوق. والشافعية قالوا أن حد التلقي المراد به التلقي خارج المدينة، خارج المدينة، وأما إذا نزلوا إلى المدينة فعند ذلك ينتفي ذلك النهي ويجوز الشراء منهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. إذا اختلف العلماء وإذا اشترى الإنسان، هو النهي هون صريح بنهي صريح عن التلقي أنه لا يجوز للإنسان أن يتلقى، لكن اختلف العلماء إذا خالف الإنسان هذا النهي وتلقى الركبان واشترى منهم هل هذا البيع، هل هذا الشراء صحيح؟ والله غير صحيح. جمهور العلماء على أن هذا البيع أنه صحيح، أنه توفرت فيه أركان البيع، لذلك ما دام توفرت أركان البيع يكون البيع صحيحا لا إشكال في ذلك. وبعض الفقهاء المالكية قالوا ببطلان البيع، أن هذا البيع أنه يعتبر بيعا باطلا، فلذلك النهي هنا يقتضي الفساد. والجمهور قال أن الإنسان أنه عصى وصحت، أنه ما فعله يكون عاصيا بسببه، لكن الإنسان مع ذلك يكون بيعه صحيحا. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرم هنا نوعا من أنواع المعاملات التي تؤثر على الإنسان، أن يبيع الإنسان على بيع أخيه المسلم، يبيع الإنسان على بيع أخيه المسلم. وهذا صورته أنه يأتيك شخص ويشتري منك سيارة، وبعد أن تتفق معه على الثمن وتتبايع معه يأتيك شخص آخر ويقول لك فلان أعطاك في السيارة 100 وهذا قليل في حق هذه السيارة، بيعها لي وأنا أعطيك 120. هذا النوع بيع المسلم على بيع أخيه المسلم، هذا قال أنه من الأشياء المحرمة التي نهى عنها الشرع. لكن محل هذا النهي إذا حصل هناك تراكن ركون ميول، معناها مال كل واحد منهما إلى شرط الآخر وأذعن له، معناها أنه إذا حصل اتفاق. أما إذا كان في مرحلة السوم أتى هذا الشخص وسام هذه السيارة وأعطى فيها 100، لكنه مجرد سوم وأتى شخص بعده وأعطى فيها 120، هذا النوع يجوز شرعا، لا إشكال في ذلك، فلذلك ليس داخلا في لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وهذا النوع من أنواع البيوع إنما حرمه الشرع من أجل المحافظة على أواصر الأخوة والمحبة، ولأجل أيضا أن لا تكون الدنيا سببا في فساد الدين، وسببا كذلك أيضا في إفساد العلاقة الأخوية، فلذلك حرم الشرع هذا النوع من أنواع البيوع. وجمهور العلماء اختلف العلماء، وإذا وقع إذا باع اشترى الإنسان على شراء أخيه، والله باع على بيع أخيه المسلم، هذا هنا هذا البيع ما هو حكمه؟ جمهور العلماء على أن هذا المشتري الثاني أنه أن البيع أنه صحيح، وأن هذا المشتري الثاني أنه عصى وصح البيع. وبعض العلماء كالظاهرية وغيرهم قالوا أن البيع فاسد، لأنه النهي هنا يقتضي الفساد، فلذلك قالوا أن البيع فاسد ولا يجوز شرعا، فلذلك ولا يترتب عليه حكم من الأحكام الشرعية، لا معناه لا يترتب عليه شيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. ولا تناجشوا، النجش في اللغة يطلق على التحريك والاستثارة، معناه عن نشش الصيد إذا حركه وأثاره ليصيده، المراد به التحريك، والمراد به هنا ومعناه الاصطلاحي هو الزيادة في ثمن السلعة ليغر المشتري. هو أنا أريد أن أشتري هذه الدار، وأنا أثناء كلامي مع بائعها يأتي شخص آخر، وأنا أعطيت لهذا البائع مثلا 100,000، ثم يأتي شخص آخر ويقول له بكم تباع هذه الدار، فيقول له ب120، فيقول له أنا أعطيك 140. هذا النوع كأنه زيادة في ثمن السلعة، وهذا المشتري الثاني لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يغر المشتري ليظهر له أن هذه السيارة وأن هذه الدار أنها تستحق أكثر وأن قيمتها أكبر، فلذلك هذا النوع من أنواع البيوع من البيوع المحرمة، لذلك نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم التناجش اللي هو الزيادة في ثمن السلعة ليغر المشتري، هو يحرك ويستثير المشتري الأول هذا المشتري ليدفع أكثر في هذه الدار لينتفع بذلك البائع، لينتفع بذلك البائع. هذا النوع من أنواع البيوع من البيوع المحرمة. واختلف العلماء إذا وقع البيع على النجش، مثلا الإنسان استثير وحرك وأعطى ثمنا وأعطى مبلغا أكبر من المبلغ الذي كان ينوي إعطاؤه في هذه السلعة، ثم بعد ذلك اكتشف أنه خدع، وأن ذلك المشتري الثاني إنما هو صديق للبائع، وإنما هو فعل هذه الأمور من أجل أن يعطى صديقه أكثر في هذه السلعة، هذا هنا محل خلاف عند العلماء، هل يكون له الخيار أو لا يكون له الخيار؟ الراجح عند جمهور العلماء أن الإنسان إذا خدع أنه لا يكون له الخيار، نجش أن النجش لا يكون له الخيار. أن أولا هل البيع صحيح ولا غير صحيح؟ جمهور العلماء على صحة البيع الذي وقع فيه نجش، وخالف في ذلك الظاهرية، الظاهرية قالوا أن البيع أنه غير صحيح، لأن النهي هنا يقتضي الفساد، يقتضي الفساد، فلذلك البيع هنا غير صحيح، والمشتري له الخيار، معناها له الخيار. وهذا هو الذي رجح الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا غوبن المشتري بسبب النجش أنه له الخيار، أنه يحق له أن يحق له أن الإمضاء، ويحق له أيضا الرد، أنه بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد، هذا هو اللي رجح المالكية واللي نص عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع حاضر لباد، لا يبيع حاضر لباد. وهذا نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للباد، أن الحاضر أنه لا يجوز له أن يتلقى الركبان، ولا يجوز له أيضا أن يبيع لصاحب البادية، وهذا واضح في حديث عبد الله بن عباس، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لبادية، تتلقى الركبان بيناه، وأن يبيع حاضر لباد، قال اللي هو عبد الله بن عباس، فقال اللي هو الراوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فقلت لابن اللي هو الراوي قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، أنا لا يكون له سمسارا يتولى ترويج بضائعه ويتولى عنه البيع، هذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن المراد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الناس في غفلاتهم يرزق بعضهم من بعض، وإذا كان أهل الحاضرة يتولون البيع لأهل البادية سيكون ذلك سببا في غلاء الأسواق، لذلك فليترك أهل البادية في غفلاتهم يبيعون سلعهم بأرخص الأثمان، وذلك ينعكس على الجميع، ينعكس على السوق وينعكس على الرخص بشكل عام. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، لأنه السوق إذا كان دائما تدخله بعض البضائع الرخيصة سيبقى السوق بعيدا من الغلاء وسيبقى السوق في متناول الجميع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبيع حاضر لبادر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصروا الغنم، ولا تصروا الغنم. التصرية في اللغة تطلق على الحبس، صر الشيء بمعنى حبسه، تصر الغنم، صر الغنم معنى عن المراد به تصرية الغنم، المراد به حبس اللبن في الضرع، معناها لا تحبسوا لبن الماشية في ضرعها، معناها عن كانوا أصلا في الجاهلية إذا أراد الواحد منهم أن يبيع شاة من الغنم يبيعها، إذا أراد أن يبيعها يحبس لبنها، معناها يترك حليبها يوما أو يومين حتى يظهر ضرعها كأنه كبير ثم بعد ذلك يبيعها، هذا النوع من أنواع الغش وأنواع الخديعة، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن تصرية الغنم. ونص النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث عن على الغنم، وكذلك أيضا يدخل في ذلك لا تصر الإبل ولا يصر البقر ولا يصر الحيوانات التي تشترى لأجل اللبن، لا يجوز تصريتها، لا يجوز أن يحبس اللبن في الضرع، معناها عنه حبس لبنها في ضرعها حتى يجتمع ويكبر الضرع، هذا النوع من الأشياء المحرمة التي لا تجوز شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الغنم. ومن ابتاعها، ومن ابتاعها معناها اشتراها، معناها اشترى المصرات، اشترى المصرات. إذا اشترى الإنسان، وجد الإنسان شاة مصرات وظن أنها كثيرة اللبن ثم بعد ذلك اشتراها، واشتراها بعد ذلك اكتشف أنه أن هذا تصرية، ما رأاه مجرد تصرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن ابتاعها معناها اشترى المصرات فهو بخير النظرين، بخير النظرين بعد أن يحلبها، معناها الشريعة أعطت للإنسان الذي خدع بالمصرات أعطت له الخيار بخير النظرين، معناها اللي هو خيار الرد وخيار الإمضاء، لكن هذا يكون ذلك بعد أن يحلبها، يحلبها معناها إذا ذهب الإنسان بها وحلبها، وفي بعض من الروايات يحلبها ثلاثا، بعد أن يحلبها ثلاثة أيام من بعد ذلك يمكن، فهو بالخيار إن شاء رد وإن شاء أيضا أمسك، هذا هو معنى قوله فهو بخير النظرين أن يحلبها، بعد أن يحلبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين خير النظرين إن رضيها أمسكها، معناها إذا اكتشف أنها مصرات لكنه رضيها ورضي ما فيها من العيب وما فيها من قلة اللبن، مع أنه كان يظن أن لبنها أكثر، هذا إن رضيها أمسكها. وإن سخطها، معناها إذا سخطها معناها كره هذه المصرات، لأنه كان يريدها للبن واكتشف أنها ليس بها لبن أو أن ما فيها من اللبن قليل بالمقارنة مع ما دفع فيها من الثمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن سخطها، معناها كرهها، ردها وصاع من التمرين، معناها يرد هذه المصرات لصاحبها، يردها لصاحبها ويرد معها صاعا من التمرين. النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا التوجيه أنه يردها ويرد معها صاعا من التمرين، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا نص على التمر. والراجح عند العلماء أن الأساس صاعا من طعام، صاعا من طعامه. ولما كان التمر في ذلك الزمن هو أكثر المطعومات النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. والخيار هنا هو مذهب جمهور العلماء. جمهور العلماء قالوا أنه بالخيار، وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة، هذا هو مذهب جمهور العلماء. وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الحنفية الجمهور. قال الحنفية هنا أن من اشترى المصرات أنه لا يكون له الخيار، وأنه لا يردها مع صاع من التمر. وهذا الحديث رده، قال أنه يعارض الأحاديث، يعارض القواعد الأساسية التي يعمل بها في مجال البيع. القاعدة الأولى التي يتعارض مع هذا الحديث الخراج بالضمان. ضمان الإنسان إذا اشترى شيئا وضمنه ما فيه من الخراج، ما فيه من الغلة، هذه تكون هذه الغلة له. شو مثلا لو أن الإنسان اشترى دارا وسكنها مدة أسبوع أو أسبوعين، ثم بعد ذلك اكتشف بها عيب، يردها مباشرة لصاحبها ولا يدفع شيئا في مقابل ذلك السكن. وكذلك أيضا الإنسان إذا اشترى سيارة وركبها مدة أسبوع أو أسبوعين، ثم بعد ذلك ردها إلى صاحبها، هذا أيضا يفوز بالغلة، الفائزون بالغلة من الأشخاص، لأن الخراج بالضمان. لأن لو أن هذه السيارة تلفت في زمن الخيار يضمنها المشتري، ولو أن هذه الدار تلفت خلال هذه المدة يضمنها المشتري. فلماذا قال أبو حنيفة يكون المشتري هنا، يكون المشتري هنا لا يفوز بغلة هذه الشاة المصرات؟ لماذا يرد معها صاعا من التمر؟ قال أن هذا الحديث أنه عارض الأصول التي يعمل بها في هذا الحديث في باب المعاملات. المسألة الثانية أيضا قال أنه خالف في هذه قاعدة الضمان، قاعدة الضمان أيضا من ناحية، خالف قاعدة الضمان عن الأصل، أعلن المثلي يضمن مثله والمقوم تضمن قيمته، وإذا تعذر المثلي مباشرة يلجأ إلى القيمة. فهذا هنا في هذه الصورة اللي هو يردها مع صاع من التمرين، هذا هنا خرج هذا الحديث عن هذه القاعدة، ليس هناك مثلي وليس هناك أيضا مقوم، فلذلك قيمة المقوم مثل المثلي، هذا هنا خرج هذا الحديث. ولذلك الأحناف قالوا أن هذا الحديث أنه منسوخ، أنه منسوخ ببعض الأحاديث الثانية، بعض الأحاديث. وإن كان قولهم بالنسخ هنا ضعيف، يعني النسخ هنا نسخ يحتاج إلى دليل، ولم يقدموا دليلا واضحا صريحا على النسخ. وكذلك أيضا الأحناف من الأشياء التي ردوا بهذا الحديث أن هذا الحديث أنه حديث آحاد، وأعلنوا حديث آحاد معارض للأصول. معناها حديث الآحاد إذا عارض الأصول، والأصل الأصول اللي هي الخراج بالضمان وقاعدة الضمان، أعلنوا قاعدة الضمان، وكذلك أيضا والأصل اللي هو كون الخراج بالضمان، هذا هنا حديث آحاد إذا عارض الأصول أنه لا يقبل ويرد. هذا هو اللي استدل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في هذا الحديث. لكن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء أن صاحب المصرات، من اشترى المصرات، أنه يردها ويرد معها صاعا من التمر، وأنه له الخيار. وقالوا أن هذه الأصل، أن قاعدة، أن الأصول صحيحة، لا إشكال في ذلك، أن الخراج بالضمان، لكن لا مانع أن يكون هناك شيء مخرج على الأصول وأن تكون القاعدة فيها استثناءات. فلذلك ليس هناك تعارض بين العام والخاص، فيبقى الخاص على خصوصه، معناه يختص بمسألة معينة. ولذلك هذا يصحح القاعدة ولا يعارضها. هذا الحديث أخذ العلماء منه عدة فوائد. الفائدة الأولى اللي هو النهي عن تلقي الركبان القادمين لبيع سلعهم، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وكان المنهي هنا عنه التلقي، ولذلك اختلف العلماء فيما إذا لم يتلقى الإنسان إذا كان خارج المدينة ومر به الركبان، هل يجوز أن يشتري منهم أو لا يجوز له ذلك؟ مذهب المالكية أنه يجوز له أن يشتري منهم الحاجات الضرورية، حاجات الضرورية مثل حاجاته في الأكل والشراب وغير ذلك من المسائل يمكن الشراء. وأما البضاعة التي يريدها للمتاجرة فلا يجوز له أن يشتريها منه. كذلك أيضا هذه المسألة ينتفي النهي هنا إذا كان التجار، إذا كان أهل البادية الركبان هم من عرضوا على التجار، التجار لم يتلقوا لهم، مجموعة من التجار كانوا خارج المدينة وأتوهم الركبان وعرضوا عليهم بيع تجارتهم، فهم هنا لم يتلقوهم بل عرضت عليهم هذه، فقال العلماء أنه ينتهي المنع في ذلك، لأن النهي هنا لمصلحة الركبان، ما دام الركبان هم من عرضوا بضاعتهم فيجوز الشراء منهم. الفائدة الثانية من هذه الفوائد النهي عن بيع الحاضر للبادي، ومفسره عبد الله بن عباس رضي الله عنه بأن يكون له سمسارة. وكذلك أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أيضا النهي عن خديعة المسلمين وغشهم. هكذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.